الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العواصم من القواسم لابن العربي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قاسمة التحكيم. وقد تحكم الناس بالتحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله.
كأن القاسمة اللي فاتت يعني قاسمة السببية، سبب منشأ الحرب، فإن أهل نفاق ومن الذي راية لهم قد خاضوا في ذلك بموضع في الصحابة بسبب. هذه قاسمة السبب والنشأة، نشأة الخلاف. الثاني بقى قاسمة التحكيم وما قيل فيه أيضا. نعم.
وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل مدين.
شوف سبحانه، يعني شوف الرد، يقول الشيء، يقول ابن عربي: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضي الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل بين. يعني حتى يا أخي بغض النظر عن ديانة تجدها سخافة أصلا، يعني قلتم كلاما ما يقبله العقلاء بغض النظر عن عن الديانة وما تدعو الديانة إليه من حفظ أخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا في بعض أشياء، في بعض صفات، في بعض مواقف تلفظها تلفظها مروءة الرجولة، تلفظها هذه المروءة بغض النظر عن كونك أنت تبعت في النص أو خالفت. يعني ما ينفعش تؤمن واحد حتى ولو كان كافر ثم تقتله، ما يصلح. ولهذا هذا نوع من القتل ما فيه التخير بين الدية والقصاص والعفو، ما في عفو، اقتل على طول، لأن هذا نوع يتنافى أصلا مع المروءة. المروءة كذلك الكذب على من يكذب عليك، سرقة من يسرق منك لا تخلص حقك، الفجور في الخصومة هذه ندالة أيضا. يعني واحد يؤمنك على بيته، تبقى صاحبت آخر ودخلت بيته وكان يعطيك أسراره، تكلم في أولاده عن أولادي معك، يقول ابني هذا وفعل هذا وزوجتي هذا، وكان يجعلك سرا، أول ما تختلف تقول ده زوجته كذا، ده ابنه كذا، ده كذا، ده كذا. هذه أمور تقتل الشخص مسلكيا، بغض النظر عن أن الدين جاء النص به إذا خاصم فجر، وهذه من خصال النفاق، هذه من خصال النفاق. في أشياء تتحكم فيها مروءة الشخص، مروءة الشخص، مثل ما قال عروة مثلا لما قال، تكلم في الصحابة فقال أبو بكر أمسس بظر الله، ماذا قال عروة؟ قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. قال: لولا يد عليك لك علينا لم نكفئك بها لرددت عليك، لرددت عليك. دي بقى اسمها المرجلة بقى، صراحة دي المرجلة بقى، يعني بغض النظر بقى عروة ده صحابي، لا، هي دي المرجلة. المرجلة ان الرجل هنا ما كتم ماذا؟ ما كتم مروءة شخص. هذه الرجولة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت ابنة حاتم الطائفي الأسد وقالوا: يا رسول الله هذه ابنة حاتم الطائي، قال النبي: فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم. شوفوا الصفات. وطبعا النبي يقضي على كل مروءة عربي وعلى كل جود عربي وعلى كل نصرة مظلوم عند العرب، جميع المعاني اللي تألق فيها العرب إنما هي قطرة في بحر النبوة في الشخصية نفسها، بغض النظر عن النبوة، بغض النظر عن النبوة. ولهذا هذه الأشياء إن كانت في الشخص فنزلت السلفية عليه، كانت كما قال سبحانه: نور على نور، كانت نورا على نور. وهنا تنبت السلفية فورا الكلأ والعشب الكثير. لو المنهج يا أخواني، المنهج هذا الرباني الجميل هذا مع شخصية عندها مروءة، شخصية عندها تقديرات معينة، شخصية عندها عقل، شخصية عندها رزانة، شخصية ما عندها ندالة، شخصية ما عندها خساسة، شخصية ما عندها كتمان حق، شخصية ما عندها تشفي، شخصية ما عندها كذا، أبدا. إنما يأبى الإنسان ذلك، كأن تتمكن من كافر فلا تمثل به، لا ينبغي أن تمثل به. أنت قتلته وقطعت رقبته، لكن لا ينبغي أن تمثل به، تأتي به فتعبث في أنت به كذا، في دبره في كذا، ما ينبغي هذا، هذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا النبي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولهذا يتحكم في هذا أيضا إحسان الذبحة للذبيحة، وهي لا شعور لها، واخد بالك، شعور آدمي وكذا، ومع ذلك أحسن، لأن ده مقصد الإحسان العام، مقصد الإحسان العام. لكن للأسف الشديد قد تجد في بعض الناس الذين هم على الاستقامة من جهة منهج، من جهة عبادات، لكن شخصية إيه؟ شخصية ليست بسوية. ولهذا أنا أقول لك معظم الناس الذين تجد عندهم انحراف أو عدم بركة في علمهم ومنهجهم راجع إلى شخصيتهم، راجع إلى نفسيتهم. أنت تعلم أن الحق إيه اللي ما يجيبك شيء؟ نفسية. أصلنا متضايق من حسن بنوت، أصلنا كنت زميله ولو جيت بقى شيخ، أصلنا هي دي، أصلنا بصفي حسابات من 7 سنين، أصلا هو كان مش عارف إيه، يبقى مش إيه. نفسيات أكثرها نفسيات. هذا سيتم له العلو لو مدحت، يبقى لابد من خصف الأرض. هذا سيقبل عليه الناس لو أثنيت عليه، يبقى لابد من تغيير الحقائق. وأعمد بقى إلى موضع التألق في خصمي، كيف أجعله موضع إيه؟ سفول. فإذا كان عنده كتب كتير، أقول ليست العبرة إخواني ظاهرة الكتب الكثيرة دي كيت وكيت، إذا كان عنده دورات يا إخواني ظاهرة كثرة الدورات المهمة، شوف إيه بقى ممكن الشباب يروح له ليه. وأحاول ولو لم أعينه ردا. فأكثر الأمور يرجع إلى النفسية. من هذه مثلا أن تحسن شخص، فإن لم يحسنك وبدلك بإحسان فتقول له أنت الآن تقول لي كده، أنا الذي فعلت. هذه أيضا لا ينبغي أن تكون في المسلم. أنت فعلت هذا لله، فليبقى أجرك على الله سبحانه وتعالى. ماذا أنت تقول أنا فعلت معك؟ لا، خلاص انسى هذه. إن صنعت معروف الإنسان فانسى ذلك. ليه بقى يا أخواني؟ لأنه قد يكون بينك وبين شخص خصومة طارئة، فلو قلت له ذلك ثم عاد إليك بعد ذلك، خلاص حجب هذا الباب، لن يأخذ منك شيئا، لأنه ينتظر تعييرا. ولهذا لماذا كان نهي عن شرف الخصومة نهيا مشددا من خصال النفاق؟ لأنه ينبغي على الإنسان حتى ولو خاصم إنسانا أن يبقي سبيلا للرجعة، وأن يبقي سبيلا لحفظ ماء الوجه إن جلست معه يوما ما. يعني أنت الآن أخرجت سر بيتي وقد أمنتك، تمام، بعدين تصالحنا بقى، كأن أنا سأفصح لك بسر بيتي مرة ثانية، كأن أنا سأضربها في بيتي. بعد لو كنت بسيبك في البيت ممكن تنام في المجلس تحت ولا كذا، طب معلش بس أنا ماشي، أنت عايز حاجة تنام ولا حاجة؟ لا والله، طب اتفضل. إنما كان أول لا لازم تنام، خباك كانت تكرم، يجيب لك مثلا يؤتلك بالأكل أو يؤتلك بالشرب أو يؤتلك بكذا وكذا. أو مثلا قد يتكلف الواحد يا أخواني أمام واحد يعز عليه مع ابنه، ممكن يعمل في ابنه حاجة وكذا، لو كان يعني سيتكلف يفعلها مثلا. اللي أنت أنا ولا أنت معروف الواحد بتفك ببيته، صح؟ يعني التصرف مع ابنك قدام زوجتك أو مع زوجتك أمام ابنك أو كذا، يعني داخل المطبخ معروف. لكن طبعا يعني انت مثلا يعني انت بيعلو صوتك على زوجتك، لو دخل واحد او لو دخلت امرأة هتستمر على هذا؟ ابدا، تسكت. هذا معروف في كل بيت له خصوصيات. ممكن انت بتحمل ابنك على ظهرك تدعبه، لكن لو قدمت حد تقول تعالى مركبك على ظهري ادعبك مثلا، في اشياء معينة، في اشياء معينة خصوصيات. فلما عز عليك هذا الانسان كنت تظهر له بعض هذه الاشياء، كنت تظهر له بعض ايه هذه الاشياء. فان فاجر في خصومته وذكر مثل هذا النحو فقد قطع الطريق الى ذلك ابدا. الشاهد من هذا ان الانسان هناك أشياء من جهة المروءة تخالف ما عليه يعني تقتضي ألا يأتي الإنسان بهذه المخالفة ولو أنها محرمة في الشرع بغض النظر عن تحريمها في الشرع. ما ينبغي لهذا؟ تقلب الحقائق، اختلفت مع إنسان تقول لا ده جاهل، ده مش عارف حاجة خالص، وانت بالأمس كان عندك العالم تحول عليه علمه، الآن تصرف الناس عليه لجهله. يعني نفس المسألة ما تشوف حاجة تانية، يعني واحد مثلا أعطاك من وقت، مثلا جلست عند شيخ أعطاك من وقته ومن وقت عياله وجلس معاك وفي الحر وفي البرد تمام وشيخك وتحيل عليه، إذا اختلفت معه تقول أنا ما درستنيش حاجة، أنا لم أدرس عنده، بل كنت أنا وهو يعني نشرب العلم عند العلماء، دي تطعن في المروءة، عيب. لكن قول نعم أنا جلست عنده وكنت أظنه على الخير وكذا، لكن لما بدا له ذلك لا ينبغي أن أوالي رجلا إذا خالف السنة. نعم صحيح، هذا يبقى لك حق، بل قد تمدح إن كان موقفك موقف حق. يبقى المسألة حينئذ مسألة علمية، حين خالفت شيخك خالفت بدليل ولا بغير دليل، إنما تنكر عيب كده، تنكر إزاي؟ ما ينبغيش إن واحد يعطيك يا إخواني دقيقة من عمره وتجحدها، يعني ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا أيضا. ولا ينبغي أيضا تقول أنا علمتك وربيتك كلهم بتخالفني، إذا كانوا يخالفك بحق أيضا ما ينبغي هذا، لا هذا ولا ذاك. إيه يعني علمتك وربيتك؟ أنا شريك ولا حاجة؟ اشتريتك؟ علمتك ما تعليم نبي للصحابة؟ نعم علمتك لتخالفني بما علمتك، إن ظهر لي خلاف ما علمتك. فهذه أشياء تتنافى مع المروءة. يبقى أنت مثلا عارف إن ابنه مثلا ضايع في حاجة معينة وكذا وهو أمنك عليها، لما تختلف معاه تقول ابنه كذا، ما ينبغيش هذا، دي أسرار، أسرار تبقى تموت معك ولو كان خصمك هذا منافقا، صار منافق ولا صار كافرا، ما ينبغي هذا. دي أمور يا أخواني مروءة، مروءة، يفي بالوعد، إنسان يفي بالوعد مهما كان، الإنسان ما يخون أمانة مهما كانت ولو لم يطلع عليك أحد، هذه يعني أصول في الشخصية نفسها. ولهذا ليه النبي قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لأن الخيار ده كان لمعاني عظيمة في الشخصية نفسها. ولهذا أبو بكر استقامة أبو بكر من انبثقت من شخصية أبو بكر. أبو بكر لما تنظر ليه شرعا هو أبو بكر أصلا خلقا، ولهذا حتى تلاقي العصبي، ممكن تلاقي عصبي أصلا في عرض المسألة، يعني ما تشوف واحد بطبيعته إيه عصبي وعلى طول، هتلاقي حتى في عرض المسألة إيه عصبي برضه، واخد بالك؟ هتلاقي مثلا واحد عصبي ممكن لما يقرأ يقرأ بسرعة ويقرأ بصوت عالي، وتلاقي برضو هذه اللي هي برضو المسائل العلمية ها افتح نفس المسألة، الغالب كده يا اخوان الغالب. وفي ناس تلاقي طيبة عبيطة كده، ازاي؟ تقول له ان شاء الله، برضو لو هو عن انحراف تقول له ده كذا، ويبقى انت بتنفعل بقى بقوله والدليل شوف عجبك كده والشيخ فلان ايه، بس هو ده برضو مستوى لا يبقى لا يموت عليه، لنفس الشخصية هي كده، نفس الشخصية كده. فغالب لو نظرت الى الاستقامة والشخصية تقريبا واحد، تقريبا تجد الخلق هو نفس الايه كده تقريبا. ولهذا اللي تجد عنده انصاف علمي اعلم انه عنده انصاف خلقي، لا يمكن يتفاوت الامران، انما هو تربى على هذا، انما هو تربى على هذا. لو واحد لا اختي غلطان، لا انا الحقيقه ابي غلطان، لا انا في حق زوجتي انا اخطات فيها، ده اعرف ان لو اخطا مساله علميه انها يكون سريع الرجوع، انما لا يتعصب هنا ومع ظهور الحق في النزاع بينه وبين زوجه فيتعصب، نفس المساله هنا. ولهذا انا اقول لك شوف يا اخواني اكثر مرجعيه هذا لشخصيات ونفسيات، انا بدرس نفسية محمود، انا بدرس نفسية علي، انا بدرس نفسية محمد، بدرس نفسية اشرف، نفسية اشرف غالبا هي علمية اشرف غالبا، قد يحدث خلاف هذا بقى، يعني ان الانسان يقاوم ما عنده من افاد بالاستقامة والالتزام، دي الله يعينك بقى، يعني الله يعينك في هذه، لكن اللي بتبقى سهلة مش محتاجة جهاد أن يتوافق ماذا؟ أن يتوافق الطبع مع هذا، دي تبقى سهلة. يعني زي ابن الدخين مثلا لما يلقى أبا هريرة أبا بكر، فين رايح أبا بكر؟ قال ده طارق خلاص مكة، خلاص ما ضاقت بيها. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، دي كلمة إنصاف، دي كلمة مروءة، مع أنه يخالفه في المعتقد، هو يخفى علينا أن أبا بكر أسلم، لكن أنت لا، حتى لو على دين الذي تخالفنا فيه، لكن أنت لا يا أبا بكر، ما جربنا عليك كذبا ولا جربنا عليك خيانة ولا 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 إلى آخره. يا أخي أبو سفيان آنف أن يؤثر عليه كذبة لما وقع بين يدي هرقل، قال لولا خشيت أن يؤثروا عليه كذبا لكذبت، حتى لا يقال أبو سفيان كذاب. وقد تجد الداعية على المنبر لا يبالي أن يقال كذاب، عايز لما يجي يتكلم تجيب له إيه؟ تجيب له بني قومه، لو كانوا إيه؟ لو كانوا منصفين هيفضحوه لو كذب، ويبقى هو بيخطب وهم وقف له عشرة كده عارفين اوعى واقفين لك، ويبقى خايف منهم وهم منصفين برضه، ما ممكن يجيب 15 ممكن يجيب 5000 وهم هيحبوه، لكن لا 10 اشداء اوعى تتحر احنا عارفين، ولا تجيب كده ولا كده. طب وده معقول؟ انما الداعيه موكول الى صدقه، ما ياخذهم بطون الكتب بينه وبين ربي سبحانه وتعالى وينقله وينسب هذا قول الشافعي، هذا قول الجميل، هذا قول كذا، يعلم ان الله محاسب اياه على ذلك. لما يقول هذه سنة يبقى سنة، هذه بدعة يبقى بدعة. فلهذا مثل هذه الأشياء يا إخواني كما قلت لكم، هذه أشياء تكون مركوزة في النفوس، وهذه التي إن هدى الله عز وجل. شوف شخصية عمر في الجاهلية لما أسلم عز الإسلام بها ولا عز الإسلام؟ شخصية عثمان عز الله بها الإسلام في باب نفقة وباب جود وباب كرم، لأنه هو هكذا، دي شخصيات. شوف سعد بن الربيع لما أسلم وكذا يروح يعطي القوم الأمانات ثم يعود، عجيبة. شوف ثمامة مربوط لن يسلم، لن ينطق الشهادتين، لما فك ذهب واغتسل وجاء ونطق بالشهادتين. دي معاني عظيمة، دي بقى الشخصية اللي تفرح بتعرف لو خالفك تستفيد منه، يعني لو خالفك تستفيد، يبقى عنده عقل وعنده رجاحة، حتى لو خالفك لن يخالفك إلا بدليل، أو حتى لو هو ليس معه دليل بهذا، لكن طريقة كطريقة العلماء تقدر تاخذ وتدي معاه. يا أخي بالك ويقول لك اعتمادي مثلا، أنت قولك يا هشام بيري هذا خالف نظر الأدلة كذا كذا كذا، والقاعدة بتقول كذا كذا، يبقى أنت تقدر تكلم وتقول له والله القاعدة اللي أنت استدللت بها كذا كذا، هذه القاعدة في غير موضعها، القاعدة يدل على كذا، والدليل أنت استدللته ارجع تفسير ابن جرير، يبقى أنت لقي حد تكلمه، مش لقي حد تشتمه، لازما يا إما تشتمه عشان تغلبه يا يغلبك بالشتيمة، ما ينفعش. يبقى هذا خصم سيفسد خلقك إن سايرته في طريقته، لهذا لا تفسد خلقك إذا أفسده خصمك، اوعى اوعى من هذا المنزلق، يا ابو بطن كبيرة يا ابو راس صغيرة، اوعى. إياك أن تستدرج من هذا، لأن هذا أصلا يتنافى مع المروءة، هذا يتنافى مع ماذا؟ مع المروءة. وجرب نفسك لما يجي مثلا واحد يقول مثلا ده فلان ده قبض من الدولة عشان يأكل يتكلم في الإخوان، ده هذا عميل، ده هذا يعطون الخطبة، قل كذبت، لا ما أظنه على ذلك أبدا، لما هو يتدين الله بهذا، لكن تتكلم عن طريقة كذا كذا حاجة تانية. حتى في من ينتقد من حزبين أوائل، واخد بالك إلى كذا متزوج كذا هذا عمل كذا، لا لا ينبغي هذا، لا ينبغي. فدي من أمور الإيه؟ من أمور المروءة، هذه من أمور المروءة التي لا ينبغي دوان. شوف مر معنا في حديث البخاري خبيب أو عاصم لما دعا بموسم، فلما جاءت الجارية المرأة بالموس له، فإذا بها تفاجأ إنه الولد صبي على رجلي والموس في يده، طبعا على قواعد العرب اذبح، فلما وجد الخوف فيها والذعرة قال أتحسبين أني قاتله؟ لا لا. نعم.
قال رحمه الله: والذي يصح من ذلك ما روى
الأئمة. أنا أقول لك يا أخي الأخ حتى لو خلفك من الشخصيات دي ترجو له خير. إنما تعرف آخر يجي يقول لك ويوافقك كده سريعا من غير تعب ولا جهد وبدون تأصيل وكذا، ده يعرف إنه إيه غدا سينقلب. لكن حتى لو خلافه، بس خلاف علم وكذا تفرح له، شخصية تفرح بها، شخصية هذه المروءة والأمانة وكذا، صفات كثيرة جدا، تقدير ظروف الإخوة واخد بالك ومراعاة ذلك، عدم إنك أنت تضطر أخاك إلى أن يعتذر ثم يعتذر ثم يعتذر حتى يكذب، واخد بالك غرض يعني الصلافة، وكأن يعني مسألة في المعاملة دي نزلة من السماء. الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، خذ العفو، ما سمحت بي أخلاق الناس وما سمحت بي كذا، تمام تمام. يعني في نفس الوقت مثلا وليكن أنت هتركب السيارة وجاء وجئت أنا وأنا أكبر منك سنا وإلى آخره، أنت ما قمت لي هادي، يعني أنا بالنسبة لي أقول ما هو ملزم، وأنت في نفس الوقت ملزم باحترام من هو أكبر منك، ولهذا تحل المشاكل. لأن لا أقول لو سمحت وما أنا أكبر منك وكذا وكذا، وتقول لا أنا سبقتك، ولا أنا لأن لا أقول هذا، ولا أنت الذي تقول ذلك، لو راعى كل منا المروءة في الشخص، فأنا أجلس هذا الكبير وأوقره وأعطيه قدره لأنه كبير والإسلام قد أمرني بهذا. وأيضا أنت أيها الكبير لن تحاسب الناس على ما لا يجب عليهم ولا تؤاخذ. بعض الناس يضطرك تجلس معك وتأتي له بأوجه، أنت ما جيتش، طب ما أنت روحت لفلان السنة فاتت، طيب أكيد عشان مش عارف إيه بقى من 5 سنين، طيب والله أنا مش عارف، أنا مش هسامحك بقى إلا ما تجي. والله العظيم يا إخواني بعض الناس، أذكر واحد محب لي جدا، هذا الرجل تمنيت ألا ألقاه وألا يتصل علي وألا أراه من شدة الحب التي أرهقتني إرهاقا ما أرهقني فيه أحد من أصحابي ولا معارف. يعني شوف يا إخواني اسطنبة رأت والبيت وتعالى وزورني وأنا والعيال والأولاد والنظام وبيحبوك طيب ماشي هروح لك المرة دي. خلاص بقى خدت بقى يعني خلاها مثلا كل سنة ولا حاجة ان دخلنا بيتك يعني لا التليفون، طيب انا مش عارف يوم الجمعة كذا هبقى فاضي، ايه رأيك لو تزورني لو مش عارف ايه، طيب يوم الحاج طيب تعتذر المرة دي خلاص انا عندي حد والله مشوار، طيب هتصل عليكم الاثنين يوم الجمعة شاف ايه، هتقول له بقى كل ما يتصل عليك انا عندي حد مشوار، عندي جمعة مشوار، عندي حد مشوار. قلت له والله يا اخي انت صراحة حبك ده خسارة فيا صراحة، يعني حد يلقى حد يحبه زي كده، والله يا اخي والله انا صراحة يعني مستكتر ده كله عليا والله، بس يا اخي الله يكرمك انا لي اوقاتي ولي مشاغلي، ده انا يمكن ابويا في البيت معايا بزوره، ابويا في البيت بزوره مش بقعد معاه بزوره، فالله يكرمك يعني ما ترضى خليها كده براحتك، وانت والله بيتك احسن بيت، وانا والله مش هتاخر انا، وانا ما فيش فايدة، ما في فايدة برضه، هو 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 هو. نعم نعم.
والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والدارقطني أنه لما خرجت طائفة العراقية في 100,000 والشامية في 70 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء، فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37 ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون رجلان يحكمين بين الدعويين بالحق، فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص، وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقيفا فقيها عالما حسبما بيناه في كتاب سراج المريدين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم، وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبلها ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد، اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر، وقالوا إنهما لما اجتمعا بأزرح من دومة جندل،
وهذا الذي نشره وهلك عنده سيد قب، نعم، حينما وصف عمرا ومعاوية بالخديعة والمكر والكذب والنفاق وشراء الذمن، نعم.
وقالوا إنهما لما اجتمع بأزرح من دومة الجندل وتفاوضا اتفق على أن يخلع الرجلين. فقال عمرو لأبي موسى
على أن يخلع الرجلين، يعني كأن عمرا وأبا موسى اتفقوا على هذا. ثم لما جاء أبو موسى فخلع صاحبه، قال عمرو أنا أثبت صاحبي، هكذا يروون.
نعم. فقال عمرو لأبي موسى اسبق بالقول، فتقدم فقال إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم.
نعم.
كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي، وأخرجه من عنقه فضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده. فأنكر أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف.
نعم.
قال
فهذه خديعة كبيرة طبعا ما تليق بأحد. قال ابن كثير، قال الإمام ابن كثير بعدما روى هذه القصة فإنه حديث منكر ورفعوه موضوع، والله أعلم. إذا لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى يكون سبب لإضلال الناس كما نطق بهذا الحديث. لا دية تعليق عليه هذا. نعم. طب إيه المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ إذا لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى يكون سبب لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى، مش عارف، أظن أن ما في حديث أصلا، لعل هذا موضوع غير موضوع هذا. نعم.
عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه
ما هي القاصمة؟ القاصمة في التحكيم هي إظهار معاوية رضي الله عنه في صورة المخادع المكار، وإظهار أبي موسى رضي الله عنه في صورة المغفل الذي ضحك عليه. فما إن عزل أبو موسى صاحبه حتى ثبت عمرو صاحبه. نعم.
قال القاضي أبو بكر رحمه الله هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدع.
هذا اللي احنا درسناه أذكر في الثانوية، وإحنا في الثانوية الثانية ثانوي التاريخ الإسلامي، هذا اللي احنا ذكرناه، وهذا اللي نشره الكتاب، وهذا الذي بنى عليه قطب إيه كلامه. نعم.
ووضعته التاريخية للملوك.
والله ولو حصلت لقلنا هذه سيئة تذهب في بحور حسناتهم رضي الله عنهم. نعم. لكن حاشاهم من صحب كرام، حاشاهم. نعم.
ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة.
يقول الشيخ محب في فائدة بأن تاريخ الإسلام لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يصر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله. فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف، طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتب وتؤلف، فيجاملون هؤلاء الباغضين لبني أمية فيكتبون كل محرم. وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا. وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين. شوف يا أخواني، حتى الوسطية لازم تكون وسطي في كل شيء. نعم. وهم أهل العدل والإنصاف والاختيار، كالطبري وابن عساكر وابن أثير وابن كثير. رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل المذاهب والمشارب وكذا. نعم.
إنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمرو معاوية. ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر لما عزل عمرو معاوية جاء أي حضين بن المنذر.
يقول في التعليق أيضا أي بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين يطرق النظر فيها إلى أعيان الصحابة. نعم.
جاء أي حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن هذا أي عن عمرو كذا وكذا، فذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه.
الثاني ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر. نعم.
عن حضين بن المنذر لما عزل عمرو معاوية جاء أي حضين بن المنذر فضرب فسطاته قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن هذا أي عن عمرو كذا وكذا هذا فانظر ما هذا الذي بلغني عنه فأتيته فقلت أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا والله ما كان الأمر على ما قالوا ولكن قلت لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية قال إن يستعن بكما ففيكما معونة وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما قال فكانت هي التي فتن معاوية منها نفسه فأتيته فأخبرته أي فأتى حضين معاوية فأخبره أن الذي بلغه عنه كما بلغه فأرسل إلى أبي الأعور الزكواني فبعثه في خيله فخرج يركض فرسه ويقول أين عدو الله أين هذا الفاسق قال أبو يوسف أظنه قال إنما يريد حوباء نفسه فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه فجال في ظهره عريانا فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول إن الضجور قد تحتلب العلبة يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة فقال معاوية أجل
يقول في الحاشية الضجور الناقة التي تروى تعربد عند الحلب وقد تحلب الضجور العلبة مثل ومعناه أن ناقل الترغ قد تحلب ما يملأ العلبة يضربونه للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق واللين وللبخيل قد يستخرج منه المال يعني معناها ما تحلب ولا كذا لكنها قد التي قد ترغ وتعربد عند الحلب لكنها قد تملأ هو مثال أنه قد يأتي الشيء على خلاف الأصل يضربونه للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق والبخيل قد يستخرج منه نعم
فقال معاوية أجل وتربز الحالب فتدق أنفه وتكفى إناءه قال الدارقطني وذكر سندا عدلا عن ربي عن أبي موسى عن أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال والله لئن كان أبو بكر وعمر ترك هذا المال وهو يحل لهما منه شيء لقد غبنا ونقص رأيهما ويم الله ما كان مغبونين ولا ناقص الرأي ولئن كان امرأين يحرم عليهما هذا المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكنا ويم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا فهذا كان بدء الحديث وانتهاه فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وأعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن مهتدين وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصمه ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى
نعم يا ويله من كان الصحابة خصومه يوم القيامة يا ويله لو كان الخصم لك الرجل الصالح من أحد الأمة فماذا أنت صانع فكيف إذا كان الخصم لك الصحابي نعم
ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى
هو الصديق والفاروق نعم
وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ورحم الله الربيع بن خيثم فإنه لما
ابن خثيم
الربيع بن خثيم فإنه لما قيل له قتل الحسين قال أقتلوه قالوا نعم فقال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولم يزد على هذا أبدا فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين
نعم
قال رحمه الله قاصمة
يكفي يعني بطل هذا الذي يزعم في الكتب بأنه رضي الله عنه إنما تمالأ على وهو عمرو إنما تمالأ على أبي موسى وضحك عليه وصنع له فخا حتى ثبت صاحبه عمرا معاوية وهذا طبعا كما قلت لكم هذا المدروس في كتب التاريخ وهذا المنتشر في كتب الناس وفي قصصهم الله المستعان التاريخ يحتاج إلى تنقية،